بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اليوم رح نتكلم عن الشباب، وما أدراك ما الشباب، لا سيما شباب هذه الأيام. هل أحط العنوان مصيدة الشباب، أم أحط العنوان المظاهر السلبية المستجدة على الشباب؟ أيا كان الأمر، فالتفاعل الثقافي الاجتماعي الفضائي اليومي الآني مستمر ومؤثر جدا. نتكلم عن الشباب ونحن في بالنا أن هذا الشباب، الدراسات الكثيرة له خصائص عامة جدا، ولكن من أهم خصائص هذه الشباب المختصرة التي يجب أن نعرفها سرعة إصدار الأحكام، سرعة يتخذ موقف، اتخذ موقف يبني عليه سلوك. مثلا مجرد ما يختلف مع الوالد، أبوي ما يحبني. يا أخي أبوك ناصح، أبوك عندما يمنعك يريد لك الخير. لا، هو صنفها أن الوالد لا يحبني. مثلا المدرس ضدي. ليش المدرس ضدك؟ المدرس عنده معايير، غيابك، كلامك، عدم حل الواجبات، الغش، هذا كله غلط. صار ضدك لأنه صار ضد بعض شهواتك. رجل الأمن يتحداني، هو ما يتحداك، وعنده قانون لازم يمشي فيه لأنه راح تخرب بيتنا وبيته وبيت الناس اللي معاك. استهتار هذا والتهور، اللذة الشخصية مو على حساب المجتمع والقانون يا أخي. طيب لما يتخذ هذه القرارات ما يستمع، يخدع، يسيء الظن، إن في العائلة أم في القانون أم في العلاقات العامة. أيضا من صفات هذا الشباب سرعة الانفعال، سرعة يعصب فيتخذ موقف، يطلع من البيت ينام 3 أيام برا. ليش يا أخي؟ انفعل فاختل في أخذ الموقف. من صفات الشباب أحيانا اللامبالاة، تشوفه لا مبالي لا بقانون دولة، لا مبالي بنظام مدرسة، لا مبالي بمنظومة القيم الأسرية واحترام الوالدين في بعض الأحيان طبعا، فيكون لا مبالي خارجي بالمفهوم الاجتماعي. بعدين عدم القدرة على فهم كثير من الأمور وتقدير المصالح النهائية والمفاسد النهائية، ما يقدر النتائج، نتائج مهلكة تحرج وتحرج أمه وأبوه أهله. إحنا جايينكم يا شباب ناصحين محبين من أجل أن نتعاون، أن نجمع ذاتنا، أن نرى مستقبلنا، أن نبني أنفسنا، وفي هذا الموقع ننطلق من ماذا؟ ننطلق من الدين النصيحة. إحنا جايين ناصحين، جايين محبين، والناصح هو المحب. وننطلق من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. إن شفت الولد دار ظهره ولا خلاص، ولا البنت خلاص أمها بس مجرد كلمة أو أي واحدة ناصحة، ما في خير لما يحب النصيحة. اللي قاعد ينصحني قاعد يهديني، قاعد يبصرني، قاعد ينورني، لا سيما أن كان من المحبين أو كان من الأرحام، مش من أصحاب المصالح ينصحك نصيحة من أجل أن يبتزك. يقول الحارث المحاسبي الزاهد الناصح في كتابه رسالة المسترشدين: اعلم أن من نصحك فقد أحبك. هو ما نصحك إلا لأن أحبك. اعلم أن من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك، ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك. اللي ما يقبل نصيحتك، ترى أخوة هذه أخوة شكلية، أخوة لحظية، أخوة مصلحية. لا، أقبل نصيحة أخوك بتعال. أما الزعول ما يصلح، إحنا نريكم اليوم ما تزعلون يا شباب، راح نقول لكم أشياء وحوادث وأمور ومصيدات قاعد تطيحون فيها. بقعت في هذه المقدمة كلمة الإمام الحسن البصري: كثرة النصح اللي فيه شفقة من أبوك الكبير أو أمك أو جدك، من المدرس، من الواعظ، من المربي، من الدكتور، من الجار الكبير، من الرحم، من الرحم، تذكرني بكلمة قالها الإمام الحسن البصري التابعي الكبير. جاءه واحد قال له: يا إمام، إن نجلس مع قوم يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير من شدة الخوف بالعاقبة وبالمصير وبالجزاء وبالآخرة للمتمردين. يقول يخوفوننا حتى قلوبنا تكاد تطير، فقال له الإمام الحسن البصري: لأن تجلس مع قوم يخوفونك حتى يدركك الأمان خير لك من أن تجلس مع قوم يؤمنونك حتى تقع في الخوف والهلاك. مولاي قاعد يقول لك صلي يا ولدي، صلي يا أخوي، حرام عليك، أنت بصحة وعافية ونعمة، شو قاصرك؟ هذا علشان يدركك الأمان في الآخرة والمتعة في الصلاة والعبادة في الدنيا. أحسن من اللي قاعد يقول لك يا عمي خليها، أو الحقها صلاة بصلاة وراء بعض، 4-5 صلوات كلها قبل النوم. لا، حنا جايين يا شباب نتكلم بصراحة لأننا نحبكم، نتكلم بصراحة لأننا جميعا نريد لكم الخير، لأن الشباب هي القوة الكامنة والمخزون الاجتماعي الذي يعول عليه كل مجتمع. وحنا مجتمعاتنا العربية وعموم المجتمعات الشرقية مجتمعات شبابية، لأن فيها نسبة التوالد كثيرة، ومن ثم يكون التفاعل كثير بينهم ويقل نسبة المربين، بخلاف المجتمعات الأوروبية الكهلة التي فقدت معنى الأسرة ومات فيها المفهوم الاجتماعي لقداسة الأسرة ومكانتها، ومن ثم صارت حياة مادية. ما نريد أن نلحقهم، نريد أن نبصر هذا الشباب بمصلحته، بما ينعكس عليه وعلى البلد وعلى أسرته الخير والأمان. في الصيف قبل الماضي ذهبت إلى، كنت نازل من مكة في السيارة ونزلت مع العائلة في مدينة الرياض، ومررنا في شارع العلية اللي فيه العمارتين المعروفتين، عمارة الفيصلية وعمارة المملكة. آخر الشارع دخلت مجمع أذكر اسمه، مجمع كبير جدا اسمه العزيزية. وبينما أنا واقف بين الملابس للطفل، الطفلة التي معي والولد، وإذا بشاب من بعيد يأتيني، حسيت أنه قاصدني، لا جاء على طول، سلم علي، تعرف علي، أهلا وسهلا، أنت فلان، نعم نحبك، جزاكم الله خير، إلى آخر الكلام الطيب المعروف من الناس. قال لي: أخ محمد، في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع فيه يده على صدر شاب ودعا له، تعرفه؟ قلت له: يعرفه. قال: ممكن تذكرني فيه؟ قلت له: نعم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس بين أصحابه يحيطون به إحاطة النجوم بالقمر، وإحاطة السوار بالمعصم، وإحاطة الجنود بالعلم، فدخل شاب فقال: يا رسول الله، شوف الطلب، يريد رخصة، يريد إجازة، قال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. أعوذ بالله، لا، طلب من النبي بالزنا، يعني تصور التناقض. ثم تصور اللي قلت لكم مساء عن صفات قلت لكم آنفا عن صفات الشباب اللامبالاة، الجرأة، ائذن لي بالزنا. فهاج الصحابة وأرادوا الإيقاع به، فقال: خلوا بيني وبينه، لأنه هو الطبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه؟ والولد يقول: لا لا. فقال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. عالجه بقضية تعييشه في الواقع، أنك جنايتك لو انعكست عليك كيف تكون؟ ماذا يكون شعورك؟ قضية الأنانية، قضية الغفلة عن الجريمة تجاه الآخر. فقال الشاب: يا رسول الله، اسأل الله أن يهديني. فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده المباركة على صدر الشاب وقال: اللهم اهدي قلبه، وحصن فرجه، واغفر ذنبه. فمسك الشاب اللي واقف في السوق معاي في المجمع، فمسك يدي ووضعها على صدره أمام ابني الذي ربما أصغر منه قليلا في المتوسط، في بداية الثانوية، صلاح، واقف ابني شاهد، فوضع يدي على صدره وقال: أرجوك يا شيخ، ادعي لي أن يهدي الله قلبي ويغفر ذنبي ويحصن فرجي. ودعيت له، وكان مشهدا أثر فيه طويلا. وتساءل الولد، قلت له: شوف يا يبا، والنصيحة لكل أولادنا، وهذا معنى أيضا لازم نقوله يا جماعة، في ورطة كبيرة هني، في مسؤولية ضخمة. الناس لما تشوف اللاعب المعروف تسلم عليه، تأخذ منه توقيع، تأخذ منه صورة، لقطة تذكارية، وكذلك ربما ممثل مشهور أو لاعب أو مقدم أي برنامج ترفيهي. لكن لما تشوف واحد في دائرة الدين أو التوجيه الاجتماعي أو العلاج النفسي أو الإرشاد التربوي أو الجانب القيمي، هني تستوقفه، ما تبي منه توقيع. أحياناً قد تصور ما بتذكره، لكن تريد استرشاد، تريد عرض مشكلة، لذلك أنت تمشي وتسمع، طلب اقتراحات، يلقون عليك اقتراحات، يأخذون منك مشورات. هذه نقطة فيها أهمية كبيرة، أن يا جماعة في أزمة ثقة في المجتمعات وفي حاجة إلى الإرشاد، الكل يسأل، الكل يطلب الإعانة، الكل يريد من ينصحه ومن يرشده. لذلك اقترحت أن يا جماعة يا ريت في كل مجمع كبير معروف أو كورنيش في مكان يتجمع فيه الناس أو الأماكن التي يحتشد فيها البشر، تكون هناك أكشاك متعوب عليها، مدروسة من وزارة الشؤون لوزارة الداخلية لوزارة الأوقاف، ويكون فيها حتى يكون فيها مثلا إنسان أمني وإنسان تربوي وإنسان متخصص شرعي وربما أمر آخر، يجلسون فقط للاستشارات وتقديم، مو شرط يجاوب على مشكلته، لكن يوجهه إلى أين يذهب وكيف يعالج قضيته في الإجراءات الأخرى. نحن نحتاج، وأولادنا يحتاجون، والمجتمع يحتاج في عصر يسمونه عصر السرعة الرتيبة العاجلة التي لا يستطيع الإنسان أن يلتقط أنفاسه، بل أحيانا لا يردون عليك السلام من سرعة الحياة وكثرة الانشغالات. فكيف بهذا الشباب الغض الطري المسكين الذي وجه على مدار الساعة بثقافة الشهوة والغريزة، وكما قالت شعار مجلة نيوزويك إبريل 1995 وفي تقرير عن قناة ام تي في، الشعار ماذا؟ الشعار ارقص على مدار الساعة على مدار العالم في كون متعدد الجنسيات، أي الجامع المشترك هو الرقص على مدار الساعة. وانتوا شايفين الرقص على مدار الساعة وثقافة الجسد وتتفيه الإنسان وتفريغه من قيم الروحية وتعيشه في ثقافة الاستهلاك الآنية، فكيف يكون مصيره؟ أمام هذا الضخ الدائم للشباب من أجل سقوطهم في سياسة كما يقولون أيديولوجية السوق وثقافة الصورة وبلاغتها الإلكترونية في تسليع الشباب، وكما يقول هربرت شيرر في الكتاب الذي ترجمه المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب في الكويت تحت عنوان المتلاعبون بالعقول، تحت عنوان الإقناع من خلال الإبهار، اليوم اللي قاعد يحرك الناس الانبهار والإبهار، والشباب هم المستهدفون، لذلك تشوفون المظاهر المستجدة كيف يقعون ضحايا سريعين في التقليد. طيب، ضغط وتقليد ماذا يحتاج؟ يحتاج من المربي، كما شفنا الحادثة الآنفة كيف الرسول صلى الله عليه وسلم مشفق على الشاب. نريد دعاة مربون، آباء، أمهات، ناصحون، مدرسون، موجهون، نريد أن ينطلقوا في نصحهم للشباب، لا من انطلاق التبكيت والتعنيف فحسب وهو إبراء الذمة، لا، نريد إنجاز مهمة، ونريد جانب العطف والمحبة. فرق عندما تنتقد وأنت تحب، وعندما تنتقد وأنت مستعلي متكبر إنك ما شاء الله بسم الله الدين بجيبك والتقوى تأمر قلبك وما عندك خطايا ما شاء الله بسم الله، لا يا حبيبي، كلنا ضعاف. نريد منطق الأنبياء في تعاملهم حتى مع شعوبهم المشركة المعاندة المزايدة على الحق، كما قال سيدنا نوح إني لكم نذير مبين، وكما قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، شعيب إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، هود إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم عنه وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وتعرفون عندما جلس يدعو بالليل ويقول أمتي أمتي عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى على لساني في دعاء سيدنا عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال اللهم أمتي اللهم أمتي الله ويبكي، فأرسل الله سبحانه وتعالى له جبريل وقال قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا الحرص، هذا البكاء كبكاء وحرص مؤمن آل فرعون عندما ذهب إلى قومه بعد أن عرف الحقيقة وتجلت الحقيقة عنده وأحس بلذتها وبخطأ قومه، ماذا فعل؟ يجري لهم ويخلص لهم وقال وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وفي آية أخرى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. كله خوف، إحنا خايفين عليكم صراحة، الأمهات خايفات، الآباء خايفين، الكل خايف عليكم، لأن حرام أنتم قاعد تجرون مشاكل لأنفسكم لأسركم. حرام الأب يروح لك المخفر يطلعك من 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 المخفر، حرام تحرج أبوك في المدرسة ويعني تجعل مرتب يكفي اللي عنده من مشاكل، حرام كل هذا اللي يصير. فيجب أن نأخذ الخط الصح والموقف الصح حتى لا نقع في المشكلة. هذه جزئية من أهم الجزئيات التي يجب أن نركز عليها. إذا دول لي كم دقيقة حتى أحصر الكلام باقي، قضية التقليد وقضية المحاكاة. شاب واحد يعمل المشكلة، الذين معه يقعون في المشكلة. لا تقلد يا أخي، لا تحاكي غلط. يعني ما نشرته الصحف قبل تقريبا يعني السنة اللي فاتت من أن مسابقة ماراثون الجري، وكانت واحدة واقفة واقفة تبيع مرطبات للماراثون، وإذا بالشباب الذين يشتركون في الماراثون في رياضة الجري لما رأوها وحيدة تبيع المرطبات هجموا عليها وتحرشوا بها وفعلوا حركات وتحولت مسألة إلى المخفر. صحيح الشباب مخطئون، لما قفز واحد قفز البقية مقلدون لأن عندهم التمركز حول المجموعة، لكن أيضا صحيح اللي هي لابسة شيء خلت الشباب يغني تركي، ها لابسة كما تقول الرواية لابسة ملابس شفافة. شفافة يعني شنو؟ يعني لابسة ولا حاجة، صح ولا لا يا شباب؟ اللهم يا رب احفظ علينا عباداتنا وطاعاتنا، دائرة المحبة من جهة والخشية عليكم من جهة، تخلينا نصارحكم غدا ونعرض عليكم بعض المظاهر المستجدة على شبابنا من ملابس ومن وشم ومن أشياء غريبة راح نشوفها على الواقع، من أجل أن نصارحكم ونجي نتفاهم، لأن أسباب ارتكاب هذه الأمور مو واحدة، متنوعة، راح نفصلها ونوقف وقفة صريحة، لأن الشباب بفعل اللي جونا وسمحوا لنا نحاورهم كانوا أيضا صريحين لما نشوف مناظرهم على الشاشة. مصيدة الشباب، كم هي المصائد والفخاخ التي توضع في طريق شبابنا من أجل إيقاعهم واستهلاكهم ماديا وغير ماديا. أتكلم من هذه المصائد مصيدة المخدرات، لكن الإحصاءات تقول كما ذكرنا في العام الماضي أن الذين يموتون بسبب التدخين أكثر من الذين يموتون ويهلكون بسبب المخدرات. لماذا؟ لأن نسبة المدخنين منتشرة بملايين الملايين من المرات عن نسبة متعاطي الحشيش، فقضية نسبة وتناسب. من هنا نكلم شبابنا، نعم نكلم شبابنا كما وعدناهم بالأمس أنه يجب أن ننتبه من هذه المصايد. ففي أول مصيدة بأن تجار المخدرات يقولون كما قال الشيخ عبد الحميد البلالي الأمين العام للجنة بشائر الخير لمعالجة الإدمان، يقول بأن هذا أمر متفق عليه عند مروجي المخدرات، بأن مروجي المخدرات يحرصون على المدخنين ويستهدفونهم قبل غير المدخنين. لماذا؟ لأن المدخن أسهل استجابة وصيدا من غيره. طيب سألنا ليش؟ قال لك تعال شوف، لأن هناك تشابه بين عموم المخدرات وبين التدخين واحد المسكة، هذا يمسك وهذا يمسك، بس هذا سيجارة وهذا مخدرات. اثنين الدخان، في توافق واقتراب ونفس الجو. ثلاثة السلطنة، يسمونها مسطل، هنا يسطل وهنا يسطل، إنزين، أو السطلنة، بس درجة السطلنة تختلف. ما قال الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه اللي توفى سنة 105 هجرية، لما رجع من أوروبا وجه إلى القاهرة فقال، والكلمة هذه أيضا راجعها الأستاذ محمد قطب نقديا ما نسلمها، لكن قال وجدت هناك 1905، نعم توفي 1905 ميلادي، قال بأن وجدت هناك الإسلام ولم أجد المسلمين، ووجدت هنا المسلمين ولم أجد الإسلام، يقصد وجد هناك انضباطات وقيم ما وجدها في بلاد المسلمين. فقالوا كيف ذلك يا إمام؟ قال وجدت لهم في كل شاطئ 100 أسطول، ووجدت عندنا في كل شارع 100 مسطول. ناس دايخة على سالفة السطلنة، يقول هذه أم راحت تخطب لولدها زواج، فاليومين السيجارة منتشرة جدا عند الناس، فأهل المخطوبة قالوا عسى ولدك بس ما يدخن، قالت لا الحمد لله ما يدخن، أعوذ بالله، بس إذا سكر يدخن، يعني بس ما يشرب يدخن، لكن كلها مرتبطة ببعضها، كلها مفترات ثم تتحول إلى مسكرات. ثم السطلنة نقطة مشتركة. اثنين الشكل والمصطلح، لأن أقناع، كل هذا لأن أقناع المدخن بالحشيشة خاصة الأولاد الصغار استهدافهم أسرع من أقناع الذي لا يدخن. يدخلون أيضا على الناس من طريق قضية أن هذه المخدرات يصيدون الشباب مقوية جنسيا، هي أن الناس ناقصة تقوية، ما الناس قاعد تعيش هلوسة جنسية على الساحة المفتوحة هذه الفضائية وغيرها تقوي. هذا كلام نقيض العلم والواقع والإحصائيات. إحصائية بشائر الخير، لجنة بشائر الخير، 93% من مدمنين المخدرات يعانون من العجز الجنسي حتى بعد ما يقلع ويتوب، يحتاج إلى محفزات. هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء الإحصائية تقول 60% من المتعاطيات يعانين من العجز. ليش الخداع؟ وهل واحد من أجل هذه الشهوة يهلك نفسه وتاريخه ودينه؟ معقولة يا جماعة بهالدرجة الواحد يتسامح ويتساهل؟ أيضا السهر، يقول لك الحبة تعطيك قوة أعصاب وتقوي ذهنك دراسيا، وهذا أيضا خطأ. مع الأسف أحد من القصص اللي نعرفها، أحد الشباب الهايف أسقط فتاة في كلية الطب مراحل متأخرة من أجل تعالي والله هذا ينشط دراستك وقويك وأنت في المراحل النهائية ولازم تجيبين نتائج. طبعا هي قضية كانت، ولاحظ في الطب وخدعها، يعني هي فما بالك غير الطب اللي ما يعرف خصائص ومكونات الأشياء. السفر الطويل، الناس اللي يسوقون سيارات طويلة ومسافات طويلة، أو مثلا سكن في منطقة وعمل في منطقة بعيدة 4-5-6-7 ساعات، أيضا يخدعونهم أن هذه تسليك وتسهيك وتنشطك. المدارس حبوب الهلوسة لها قرانة بالسيجارة وانتشارها. في أحيانا أسلوب خبيث اللي هو الاستفزاز، منت رجل خواف، لو فيك خير لأخذت، ها؟ يقول ابن عطاء الله السكندري: الجاهل من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. من الأسباب التي يخدعون، الطرق التي يخدعون بها ويصيدون فيها الشباب في المخدرات، يقول لك انسى همك، ريح يا الحبيب، وهكذا عن الهموم من أجل أن ينسى، وهو أيضا مصيدة. الدكتور حمود القشعان مختص في العلوم الاجتماعية عمل دراسة على التائبين في لجنة بشائر الخير، والتائبين في الطب النفسي، والتائبين في عنبر سجناء التائبين أيضا، دراسة عليهم، فتبين أن 92% من العينات تم تعاطيها المخدرات في أول جرعة مجانية، تفضل وبعدين نروج. فإذن هذه الخديعة المجانية يعطيك، لأن هذا ما يحبك، يكرهك، يريد تدميرك، يعطيك بلاش بعدين لأنه يستفز دمك وجيب أبوك وأمك وصحتك وأخلاقك، وتسرق من الجميع لأنك أدمنت وصرت أسير حق هؤلاء، فتكون وقعت في أوسخ المصايد. إذن هذه مصيدة. لذلك يا شبابنا حرام أشوف كل شاب قاعد على مطعم ولا طاولة ولا في قاعة ولا في الدرس ولا في المحاضرة ولازم موبايل وباكيت سجائر وولاعة بمية فلس، صار عادي موبايل وباكيت. إيش هذا؟ هل هذه حياة يا شباب؟ هل هذه حياة؟ صحتك هذه حرام تضحي فيها بهذه البساطة وهذه السهولة. وتكلمنا كثير عن السجائر، لكن لإلحاح وليات الأمور بالذات تكفى يا محمد. لا تنسى هالسنة، ذكر يا الله يخليك السجائر، ابتلشنا أولادنا بالمتوسطة بالابتدائي بعضهم، مصيبة. نأتي الآن إلى ظواهر أخرى ومصايد أخرى للشباب. الدكتور محمد فهد الثويني مختص، طبعا هو استشاري تربوي ومختص في سلوك المراهقين، رصد بعض الظواهر اللي بدأت تطلع علينا، وهي ظاهرة الوشم على الجسم واللي يسمونه أحيانا تاتو، وقالوا في دولة عربية خليجية يسوون مسابقات في بعض المجمعات التاتو لآخر الظهر، واحد قاعد على كرسي وكرسي وكرسي أجمل تاتو في أسفل سلسلة الظهر، وحاطين كراسي بدون يعني مساند خلفية، ويلا بالله عليكم لهذه الدرجة تصل بالإنسان أن يتنازل عن قيمته الذاتية ويتحول إلى سلعة؟ يعني هذا حقيقة انحطاط يا جماعة، لازم نرتقي عليه، حرام عليكم، شو تسوون بحالكم يا شباب؟ طبعا البنات أدهى وأمر. بعد ناخذ نموذج الوشم هذا. أنا واحد يسألني يقول شيخ زاك الله خير، أنا حاط وشم بس الوشم مرسوم فيه امرأة عارية وأبي أروح العمرة أو الحج، شلون، حلال ولا حرام؟ قلت له والله نقبها البس عباية وروح العمرة. يعني يا أخي العمل بكبره حرام، مو إنها مرة ولا غير مرة، لا يجوز. الدكتور ثويني رصد هذه الظاهرة فوجد أن هناك 5 أسباب. يعني نقول السلوك واحد لكن الدوافع متعددة والأسباب. 1، الجهل. ناس تعبث تحس وشم مشوه يؤذي نفسه ويحط بعض الأمور من أجل يطلع في وشم، هذا جهل، هذا علاجه توعيه، يا ولدي يا أخوي يا تلميذي يا جاري يا ولد، هذا ما يجوز شرعا وحرام ومدان دينيا، هذا جسدك ملك الله سبحانه وتعالى، لا تتصرف فيه إلا على وفق ما أراد لك الله سبحانه وتعالى، لعن الله الواشم والمستوشمة، فكيف بالرجل يتأنث بهذه الطريقة ويعبث بجسده؟ عيب، ما يجوز يا ولد، تنبهه بالحلال والحرام والصح والغلط. 2، وشم موضة، اللي هو هذا الوشم العرفي، يشوف لاعب معروف حط وشم يلا وراه، نعم، فتنزل غالبا على الموديلات، تغير الوشم بناء على تغيير الشخص اللي تلقى هذا الوشم ويرتبط فيه عرفيا، وهذه البيئة لها دور لأن الموضة تنتشر بسرعة كما أنها تتغير بسرعة. 3، وشم للزينة، ناحية يعني أخلاقية، يريد يصير جميل، ترهيب ترغيب. 4، ارتباط فكري، انتماءات، هذا وشم الشواذ، هذا وشم عبادة الشيطان، هذا وشم المجموعة الفلانية، هذا وشم. 4، وشم قيمي، اللي هو حب، احط حرفها اسمها، الوردة اللي لونها تحب خلاص يفنى فيها، ما يستطيع هي هو وراها، هذه كلها أنواع وشم. إذا هذا عادي يحتاج إلى علاج نفسي أو إرشاد وموعظة إيمانية كبيرة، إن يا أخي لا تجعل حياتك أسيرة بأي أحد من الناس، نعم، لا تجعل حياتك أسيرة لأي أحد من الناس. هذا الوشم يا شباب غلط ولا يجوز، والمناظر اللي شفتوها وتشوفونها على الشباب هذه عيالنا ما لازم، يعني هم يجون يعرضون هذه الأشياء ويتعجبون نقولهم حرام، ويتعجبون نقولهم غلط، ويتعجبون ويستغربون أن ننبههم أن هذا شيء خارج عن، ليس فقط المألوف أو عن، لا، خارج عن أحكام الدين الشرعية. إحنا ناس عندنا حلال وحرام، صح وغلط، يجب أن ننزل عليها. كل هذا شمنا؟ جبنا من هذه الأسباب الأربعة التي أو الخمسة التي يجب أن ننتبه لها. فرجاءً يا شاب من اليوم إذا كان عندك وشم تحاول أن تتخلص منه طبيا علاجيا بالطريقة اللي يعرفونها، وإذا كنت ناوي تطق بريك وتقول لا لهذا العبث بالجسد ولا لهذا الاستسلام لأي شيء كان لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يشرفني ولا يسر أسرتي. وكم من العوائل الكريمة اللي ابتلوا بأبناء يسوون هالوشم من غير ابن الأب والأم، وبعدين ينصدمون الأم والأب وتبقى الخلافات. لا، قبل أن تقبل على هذه الأمور حتى لو كنت تعلم أنهم لا يرفضون لازم تحط أمك وأبوك في الصورة حتى لا يصير زعل. ترى ألزم ما عليك والدك ووالدتك، ألزم ما عليك بعد ذلك ذاتك حتى لا تشوحها ولا تستبيحها بهذه الطريقة وتكون أضحوكة المجتمع. من الأشياء اللي انتشرت واكتسحت بسرعة عند الشباب بطريقة لا واعية وتقليد المضعد، شو تسمونه، السوار اللي من البلاستيك أو الربلة، ها، ودائما يعني حطوا لها شعار live strong يعني عش بقوة يعني كفاح. هذه قصتها طبعا أن أحد اللاعبين الرياضيين أصيب بسرطان ثم كافح فانتصر على ذلك فأخرج هذه الحركة من أجل مساندة مرضى السرطان ومؤسسات علاج السرطان وتباع بسعر رمزي. بدت بداية مثلا توظيفية اجتماعية طبية خدمية، ثم انتقلت وتلقفتها الشركات ووظفتها تجارية فنسي أصلها واستمرت. طيب، تحولت بيع وشراء، تطور الأمر، تحولت إلى زينة وألوان فصار ما تفرق بنت من الولد، تطورت المسألة، تحولت إلى ارتباطات فكرية لأن اللاعب الفلاني يلبسها، تحولت إلى عقدية أحيانا يقول لك إذا لبست أنجح إذا ما لبست ما أنجح، بدأت تنتقل الأشباب، تطورت بعد ذلك إلى زينة حتى واحدة ما يلبسها أحيانا تحط إيده من وراء حيط تشوفها ما تدري هذا يد رجل ولا يد فتاة، في تأنيث الذكور وأيضا هناك تذكير الإناث وسقوط الخصوصيات والفوارق بين الطبيعية التي خلقها الله بين الناس. ليش؟ أعجبني الدكتور محمد ثويني المستشار التربوي يناقش بعض الشباب نقاش عملي، قال سألته الشاب يا ابني لما لبستها؟ قال مساندة للسرطان وصدقة. قال لكن الصدقة تكون بالسر أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأصدق مع النفس. قال لا، أولا كانت النية طيبة عدل، لكن صحح له مفهوم النية وإن كان الآن تنتشر بلا نية. قال ألا ترضى، هل ترضى أن تتلف المال بهذه الطريقة؟ قال لا، لكن أصحابي يلبسونها لأنها بدأت تدخل في باب التجاري وصارت سعرها غالي، لأن بيجيك واحد يجيب ألوان غير موجودة فيبيعها بعشرين دينار وغيره، ترضى تتلف؟ قال والله يا أستاذنا كل أصدقائي كل جميع أكثر، هذه ما هي معيار الجماعة، ما كنت على الحق ولو كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود لتلميذه، لا تختار بالكثرة. وهذا هو التقليد الغلط، التقليد يعني يهلك في الشر وينعش في الخير. يقول الشيخ سليمان جبيلان يعطينا مثل على التقليد، يقول يعني البيئة مؤثرة، المرء على دين خليله، لا تقلد لا تكون إمعة. يقول ذهبت إلى غداء عن جماعة في الرياض أو في مدينة ما، يقول فسمعت بعد الصلاة بعد ما أذن أذان العصر وإذا واحدة عجوز تقول في الصالة المجاورة صلاة صلاة يا عيال صلوا صل، فقلت لهم من هذه العجوز الحريصة على الصلاة؟ قال لا، هذا الببغاء الكاسكو نسميه حنا في الخليج، البيبي متو، الطائر الذي يقلد صوت الرجال، يقلد صوت جدتي الله يرحمها فتقول الصلاة الصلاة. لاحظتوا كيف قلد الصلاة؟ تقليد، محاكاة. واحد آخر شرى له كاسكو يقولون وحطه، يقول الشيخ سليمان، لكن شرى أيام الأحداث السياسية والحروب وما حروب الفضائيات تنقل والحرب الخليج الثانية والحرب العراقية، فالكاسكو في الصالة يسمع التلفزيون يلتقط في البرامج الحوارية، يلتقط اسم الرئيس الدولة الفلانية ورئيس الأركان الفلاني والحاكم الفلاني ورئيس الجمهورية، فحفظ كلمات سياسية وأسماء الزعماء وبدأ يردد ويقول الكلام اللي تقول الفضائيات، فقال راح يخرب بيتنا، فأخذه صاحبه وذهب به إلى سوق الطيور. فلاحظ قضية القدوة، البيئة، الأخوة، الصداقة. فقال له صاحب الطيور تبيعه ليش؟ قال له ورطني، شريته ب16,000 ريال والآن يتكلم سياسة وأنا راح أخرب بيتي هذا يشتمل. فقال له تريد الحل الصحيح؟ قال نعم. قال لا، قال تذهب به إلى قفص الدجاج وتضعه مع الدجاج، أسبوعين تلخبط البرمجة، يقوم يأذن يكاكي، البيئة تغير. يقول يلا خذاه حطه في شبك الدجاج، فوق واقف بروحه كاسكو بيبي متوه ببغاء جميل، والطيور الدجاج تحت يطالعونه، يقول كأنهم ناس خمة ها زعلانين على هذا الرشيق اللي داخل عليهم. هو حزين وغريب ومعزول، فالتفت لهم يقول، قالوا خير إن شاء الله، عمركم ما شفتوا لاجئ سياسي؟ ها؟ أنا وحيد لاجئ سياسي، إيش فيكم علي؟ لما قلت هذه القصة في ديوان مقابل مسجدنا مسجد البشر تعشينا مرة، فكان عنده واحد من الخليج يقول والله فلان من جماعتنا شرى كاسكو من مصر معذرة لإخواننا، بس شاري من سوق في كثير من الهوشات والصيحة وما صيحة، سوق شعبي سوق السودة. فلما جاب مغلف القفص إلى البيت كان عنده عشاء أول يوم جابه بالطيارة، فلما حط الكاسكو أو يسمونه الببغاء في البيت عزم الناس على العشاء، فلما دخلوا عليه في العشاء ها ولا طبعا الناس من أكابر الكون وكل من جاي بالمشلح والكذا والعشاء، وإذا بهذا الطائر الذي رفع عنه الستار بعد أن جاء به من السفر، فجالس في الصالة أول ما دخل الضيف كان يلتفت له الببغاء ويقول له ازيك يا ابن الوسخة، زين شتمه الرجل انزعج. لماذا؟ لأن هذا الطائر الذي يحاكي الإنسان كان في بيئة فيه شتائم، فشتم وخرب العزومة. أرأيتم؟ باقي يقول لي باقي دقيقة، نعم انتهى الوقت وقرب الزمن، لكن هالموضوع لا يمكن أن يعني يكتفى به بهذا القدر. هكذا يا شباب، القدوة الصحبة، رافج من يساعدك على الخير، من يدلك على الصلاة، من يقول لك حط بالك ترى شنو الخرابيط هذه والوساخة هذه وشم وتراتشي وإلى آخره. قلنا في حلقة الأمس بأنه العالم كله يموج في مظاهر مستجدة غير مهدفة تقلل من إنسانية الإنسان وهدفه، وهذه المظاهر الغريبة السالبة بدأت تنتشر إلى أن وصلت إلى المشرق، ومن المشرق إلى حتى الخليج العربي. وأكدنا على أن الاقتراب من الشباب وفهمهم بنظرة الشفقة عليهم هو الحل في قضية استيعابهم وتفهم تفاصيل الأمور من أجل الاقتراب من الحل. ومثل هذه البرنامج انطباعات عامة أكثر من تفصيل دقيق. معنا في الاستديو اثنين من الشباب، واحد منهم مواطن والآخر زائر وافد مقيم في هذا البلد، نعم، فكلاهما عنده وشم، عنده كثير من المظاهر المستجدة الغريبة، وهم أصدقاء، فنريد أن نسمع منهم حتى نتفهمهم أكثر بلا مقدمات طويلة. نسأل حتى، أنا قلت لهم هم قالوا احنا عادي وجوهنا تطلع، قلت لا عادي عندكم، قالوا هلنا يرضون وما يسوي، قلت لا حتى لو يرضون، انا لو بينجح البرنامج لحطيت وجوهكم اذا كان الهدف النجاح، لكن هدف مستقبلكم يا عيالي، الهدف ان نوصل رساله، الهدف لامور كثيره اجتماعيه نرى ان لا تطلع وجوهكم احسن. وحتى اسماءكم، قلت اسماءكم الحقيقيه، قلت لكم اسماء بين شبابكم تتداول، انت سميت نفسك شنو؟
جيمي.
جيمي، يسمونك جيمي عند الشباب ها؟
جيمي ومايك.
جيمي ومايك، وانت شو يسمونك؟
جو.
جو. طيب نتوجه حق الأخ جو، أنت صابق شعرك أصفر، حاط لك سلسلة برقبتك وخاتم، حبل بيدك وحبل ثاني بيد ثاني أو ربطة ربل، عندك وشم على إيدك وشم على رجلك، كل هالمظاهر هذه ليش؟ يعني سببها اللي دفعك أن تسوي هذا الشيء؟
هو شيء ويا الشباب والبنات كلها قاعدين ويا بعض وسوالف، كلها سوالف جانب شغلات ثانية،
يعني جو الشباب كله هذا؟
اي كله جو شباب.
واصدقائك كلهم؟
اي كلهم
شباب. عرب؟
عرب وجانب.
عرب وجانب، واجواءكم واحدة.
اي
وكلامك انت
نفس الشيء، نفس الشيء بالضبط، عرب واجانب وشباب وبنات فري.
بنات ايضا نفس الاجواء؟
اي يحطون وشوم وكله.
انا سمعت انك انت حاط له وشم وهو حاط لك وشم، صح؟
اينا.
بفلوس؟
لا بلاش.
بلاش طبعا، في بفلوس،
في بفلوس،
في بفلوس، بس احنا ربع.
انت ربع. لو سالتك موقف العائله، موقف الاسره شنو من هذه المظاهر اللي حاطها عندك
لما يشوفوني؟
ايه
ما يقولوا لي لنا فري، أهلي كلهم فري،
العائلة فري؟
أي فري.
طيب الوالد لما يشوف عندك وشم ما يزعل؟
لا ما يزعل، إنه هو حاط، ليش يزعل؟
الوالد حاط؟
إيه.
حاط له وشم بعد؟
أربعة.
وأنت؟
أنا اثنين.
اثنين يعني نص، ها؟
نص.
الولد نص. يعني الوالد عنده عادي.
عادي. تعود على برا.
ومايك.
والله بالأول أول فترة أخذوا موقف مني، بس بعدين تقبلوا الموضوع إنه هذا اللي بدي يسويه، يعني ما قدرنا نمنعه، عمل اللي براسه وخلاص.
طيب أنت قلت في بنات يحطون هالشيء هذا،
هي.
أنت في المستقبل هل ممكن تتزوج من هالبنات اللي يحطون وشم؟
لا خسي،
يخسون، ها؟
يخسون أصلاً. ما أتزوج.
أكيد رأيك آخر، رأيك آخر أنت.
أنا؟
إيه.
لا تخسي.
هم تخسي بعد؟ طيب ليش؟ ما حاطة نفس اللي حاطينه أنت وشم؟
إيه إحنا حاطين. ما ندري شنو هي. يمكن خربان من واحد لواحد.
لا حول ولا قوة بالله. كلام يضيق الخلق ويضحك في نفس الوقت، يعني من المآسي ما يضحك. وانت نفس الشيء نظرتك هذه حق هالبنات؟
طبعا انه اول شيء تخسي اتزوج واحدة حاطة وشم.
نعم.
ثاني شيء ما اعرف عن هالشيء، يعني ممكن لا سمح الله اذا تزوجت واحدة ما اعرف عنها شيء حاطة وشم يمكن يطلع معي الايدز اذا هي صايبها مرض وانا ما ادري عنها.
طيب يا شباب، هل تتوقعون، يعني هل تتوقع ان هذا الشيء انت مأمل انه يستمر معك كل حياتك، ولا ناوي يوم من الايام، ولا
مرحله فتره وتعدي
فتره
وتعدي؟
ايه طيب فتره وتعدي. وانت؟
هي فتره مثل ما قال جو، فتره وصح تعدي.
طيب فتره وتعدي، انتوا اذا عارفين ان الاجواء غلط ليش معيشين نفسكم فيها يا عيالي؟ ليش من الآن ما تتخذ قرارك؟
بعد احنا ما هينا كله وناسة.
وناسة
هي وناسة، وفي كمان المشاكل الاجتماعية تأثر على هاي.
طيب تصلون انتو جو؟ تصلي؟
صراحة لا ما صلي.
ليش؟ الصلاة واجبة، ولد يعني يستطيع الإنسان يتنازل عنها لو كان يعني عنده أي شيء في حياته مقصر فيه مع الله، فليش ما تصلي؟
لله مع الشباب والبنات وحط وشم بعد.
لا الوشم ما يمنع من الصلاة طبعا، لكن أنا أعرف قصدك مثل ما قلنا بساعة في الجلسة قبل التسجيل أن الأجواء لاهية وأنك تستحي تلاقي ربك بهالجو، صح ولا لا؟ أنت عمرك كم جو؟
19.
و
راح أدش 18.
راح أدش
18.
بس ناويين إن شاء الله تغيرون من شخصيتكم؟
والله إذا الأحوال يعني كيف بدي لك، اذا الجو تغير اكيد يعني حسب الجو احنا راح نتغير، مو شيء مره واحده راح نغير نفسنا.
وانت
اذا فلينا من الجروبات
اي
نتعدل.
هل في ناس تعدلوا؟
قليل وايد.
هل في ناس تعرفون من فعلا اهلهم تبروا منهم؟
اي في بنات.
نعم.
في شباب
أهلهم زعلوا عليهم؟
زعلوا عليهم وطردوهم.
احنا نشكركم على هاللقاء السريع اللي تكلمتوا فيه ببساطة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليك وعليه وعلى السامعين بالهداية والاستقامة ونماء الذات، ومشكورين على هاللقاء يا عيال. من كلام الشباب المسكين الحائر نتفهم أن الرؤية غير واضحة، ما في رؤية مستقبلية، يعيشون اللحظة الآنية. لماذا؟ لأنهم مغرقون بثقافة اللذة، ثقافة اللذة التي تعبر عنها اليوم دائرة العلمانية التي اتسعت جدا على العالم. هذه الدائرة العلمانية التي وصلت اللي يسمونها ما بعد الحداثة هي عبارة أن الناس حسب المفهوم الغربي المعاصر لا تجمعهم مشتركات كبرى ولا أسرة واحترام، وإنما الناس عبارة عن ذرات متناثرة لا يجمعها إلا الحاجات الغريزية والدوافع الاستهلاكية والمصالح المتبادلة. وعش للحظتك ولا تلتفت إلى الوراء، ومن ثم ضاع ما يسمى بالهدف والرؤية المستقبلية. ماكو عبادة، ماكو روح، ماكو شيء، مساكين. بعدين النقطة البارزة في الحوار مع الشباب أن القدوة والمشاكل الاجتماعية لها أثر. أحدهم قال ما دام المشاكل الاجتماعية موجودة أنا ما راح أعيش سعيد ولا راح تغير حياتي. الثاني يقول الوالد أربعة وشم وأنا اثنين وعادي عندهم، حتى قال لنفس أن لا يطلع وجهي عادي وما لا يبقى لا ما أنا مطلع وجهك ولا نبي مستقبلك. ثلاثة قضية الجروب، قال متى نوخر عن الجروب نصطلح. طبعا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الدراسات الاجتماعية النفسية الطبيعية، حكم الناس من عاشر قوما 40 يوما صار منهم، ليش؟ يتطبع بطباعهم. ودراسات التدريب والبرمجة تقول أن تعود الإنسان 20 يوما على عادة معينة تلزمه ويستسهلها وتكون نمط من حياته. هذا كلام، فما بالك بعادة يعني بعمر صغير بهذا الإغراق. بعدين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا نداء المؤمنين. هؤلاء بماذا يتواصون؟ مع الأسف يتواصون بالمعاصي ويتواصون باللذة ويتواصون بعدم الالتفات إلى أي عواقب خطيرة في الدنيا وفي الآخرة. ألم نقل إن قول الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة العداء يكون بين كل الأخلاء، هذه المصاحبة التي تربطها مصلحة وقتية ربما يحقد عليك وبس، مجرد مصاحبة. لكن هناك في عداء حتى في الدنيا. سمعتوا لما سألناهم عن نظرتهم للبنات؟ أنت ممكن تتزوج هذه البنت اللي معاك اللي عليها وشم ومعاكم في الجروب؟ قالت خسي، والثاني قالت خسي، سواء المواطن أو الوافد، يعني المشترك عندهم تخسي. هذه حطوا فيها إيدز، قال لك ما تدري وين، الثاني يقول لك وين طالعة وين جاية مع كم واحد. كلام، هذه نظرتهم حق الفتاة أنها لا تصلح لا أم ولا زوجة ولا مربية ولا صاحبة مسؤولية. لماذا؟ لأنها بنت المتعة اللحظية واللذة والاستعراض الجسدي، أو كما كان يقول العقاد تحويل المرأة إلى حيوان استعراضي. في قصة حقيقة سمعناها، لكن قبلها في أيضا تقرير نريد أن نراه لأحد الشباب أيضا الذين عملنا معهم لقاء، فلنشاهده. الشباب اليوم عندهم هالتقليعات والمظاهر الجديدة، من الربلات اللي يحطونها الأساور في إيدهم للبناطيل الممزقة إلى الوشم إلى هذه المزينات في الأذن والأنف. تتوقع أنت لو سألتك ليش حطيت هذه الأشياء؟
والله كهواية عن نفسي يعني، أو حاب أني كأصير نفس الشباب يعني هاليومين بالموضة، فهذه يعني ما حطيتها لو أنا مقتنع فيها.
يعني جو الشباب لأنهم يحطون حطيت؟
تقدر تقول كذي يعني.
طيب هل هو تأثر بشخصية معينة ولا الجو العام؟
هو في كجو عام وفي متأثر يعني كطرب أو شيء إنجليز، فنحب نتشبه فيهم يعني.
نعم تأثر بالأغاني الإنجليزية أكثر شيء تتوقع. تتوقع لو سألتك إن رأيك بالشباب الثانيين اللي يحطون أكثرهم تأثرهم بالأغاني الإنجليزية؟
لا، في مثلا اللي هو يبي يحطها كأن عشان البنات الطالعة، في إنك متأثر بمطرب أو شيء، وفي إنه حاطها عادي يعني.
حاطها عادي. طيب هل الشباب وانت معاهم يعرفون حكمها الشرعي ولا ما يعرفون؟
في منهم يعرفون في منهم ما يعرفون يعني.
بالنسبة لك انت؟
انا والله نفسي ما عارف يعني.
ما عارف الحكم الشرعي؟
احنا الشيخ احنا ما نشذب نقول ما نعرف انها حرام، ندري انها حرام بس همينست يعني مسوينها لان مقتنعين واحنا نسويها يعني.
من اللي دلك على هالطريقة؟ أول ما تأثرت فيها؟
أول ما تأثرت فيها أنا كنت أشوف، كنت أروح يعني أطلع وهذا، كنت أشوف بنات مسوينهم تأثرت فيها على الخفيف. بعدين يوم طالعت يعني مع الأغاني وهذا حبيت الشغلة أكثر، اندمجت فيها، فرحت سافرت برا أني أتعلم هذه الشغلة، سافرت برا وتعلمتها.
كم حلقة تحط الآن على وجهك؟
والله أنا أقدر أحط يعني، بس حاليا انا مو حاط الا 4 يعني.
نعم، على فوق الفم وفوق العين
وعلى ذني
وعلى ذنتك الثنتين.
نعم.
الشباب لما يوخر عن الملابس المرتبة الأنيقة ويلبس بنطرونات ممزقة مبهدلة، شو السبب؟
يعني عادي موضة طالع، كل شخص يحب انه يكون كيغير او شغله يقول لك خلنا نلبسها يعني.
ويلفت ال
يلفت انتباه.
اختصر لنا عده الاشياء يعني متراكبه، السلوك الاجتماعي متراكب، احنا قلنا في حلقة امس بان الوشم وبعض المظاهر لها عدة اسباب ودوافع. في قضية الجهل والعبث، في مسألة العرف والموضة اللي منتشرة مثل ما قال، في مسألة الارتباط بالرموز المصدرة فنانين، في مسألة الارتباط القيمي أيضا، الربع يسوون أنا أسوي، يكون وشم لمجموعة معينة. لاحظت الولد إيش قال؟ لاحظت قضية تراكمية في قضية مسألة السلوك. قال أول شيء شفتها انعجبت فيها، بعدين شفت لي مغني معروف، بعدين رحت سافرت، بعدين صارت موضة عند الرجل. كلها يؤكد بعضها البعض ويدفع لهذا الشباب المسكين أن يقع في ضحية للتقليد، فما تدري هو من هذا البلد أو من أقصى الدنيا، ولا تدري شيء عن هوية هذا الإنسان، ولا هو أصلا داري وين رايح وما هدفه من الحياة. ما هذا الذي يفعله الشباب بنفسه؟ هذا الشباب المسكين إنه انتحار اجتماعي. وإحنا نتكلم عن هذه المظاهر، وإحنا نتكلم بلغة المشفق المحب، حتى العم برشة معنا المنسق في البرنامج، هنتكلم مع الفريق قبل لحظات، إنه يا جماعة يقول أنا دخلت جمعية تعاونية وبعدين شفت بنت لابسة صير بطنها طالع وظهرها من الخلف طالع ورسمة صقر نزل كده لتحت ورأسه نزل تحت عند آخر البنطرون، والناس قاعدة بتبص وأنا واقف مدهوش، والناس قاعدة تبصلي وتبصلها إيه ده؟ قلت يا ربي يعني إيه اللي عملها بنفسها وبعدين هذا اللي رسم كم جلس يعمل هذا الشيء وماذا يشاهد يعني شيء نزول يا جماعة، كما قال عنهم الشباب قبل قليل. هل هؤلاء، هل هذه البنات تصلح للمستقبل، للحياة، للعطاء، للنماء، للأسرة، للتربية، للتنمية؟ مسكينة، جسد مع الأسف، جسد. الله يرحم الحال، الله يرحم الحال. احنا نقول ان هذا الشباب يعيش لحظة، لكن لما نجلس معهم بعد الحلقة وقبل الحلقة ونسولف تحس بس الذكرى يستيقظ، نعم بودي أصلي لكن حاس وضعي غلط، وحاس في داخله أنه غلط، بينك وبين يجي يكلمك أن أنا غلطان. وإحنا نقول لهم هذا الشيء يدل على أن الكل عنده قابلية أن يستصلح، ويدل على أن الإنسان في فطرته في قاع النفس حيوية إيمانية أخلاقية قيمية، بس تحتاج إلى تحية ويزال عنها الغبار. لديهم تأنيب ضمير داخلي، لكن هذا التأنيب يغوص ويضيع ويذوب في غمرة ثقافة اللذة والملهيات المتعددة المنوعة التي يغفلون فيها عن واجباتهم وعن حقيقة مستقبلهم. لذلك نحن نقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينصحنا فيرشدنا ويقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أنت تحب تكون عندك حسنات وتفعل خير، هذا شعور بأنك راضي عن الخير وتحب النماء، وتزعل على نفسك بأنك عملت المنكر. هؤلاء الشباب بعضهم غافل وبعضهم لما تذكره يقول إيه والله أنا غلطان أحب أغير. طيب متى تغير؟ ذكر ما سوف نؤكد عليه في قضية العلاج. بعدين الكل متفق أن الأجواء الملوثة والبكتيريا المنتشرة والميكروبات التي تغطي الجو لا تستطيع أن تمانعها، يجب أن تؤخر من هذه الأجواء وتنظفها. دين الإسلام ليس دينا علاجيا فقط، إنما دين في الدرجة الأولى وقائية. الغرب يشتغل علاج ما يشتغل وقاية، أما يفتح مجال الشهوات ثم يجلس يعالج ما يتجرعه من مشاكل كشارب الخمرة ومدمنها مع نتائجها، يروح يعالج بالنتائج ويستمر على الإدمان، لا اترك الإدمان حتى تروح النتائج، هذه المشكلة. لذلك عليه الصلاة والسلام يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، إيمان يصير عتيج كما يعتق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. سؤال الله تجديد الإيمان في القلب يحتاج مثل ما قالوا تغيير أشياء كثيرة في الحياة. أما أن يعيش الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، هذا حرام، هذه حياة تكون كحياة ليس كحياة الإنسان. ثم إذا أردنا أن نقول للشباب تعالوا يا شباب أنت إذا أردت أن تعمل أي سلوك لازم يمر هذا السلوك بأربع مراحل، أو عندك أربع فلاتر تصفي فيها سلوكك وتحكم عليه معايير. أول فلتر، فلتر المعلومات، صح ولا غلط، خير ولا شر، مفيد ولا يعني هذا فلتر. اثنين القيم، حرام ولا حلال، أهلي، الضرر اجتماعي منه، القيم لازم تحكم. فات من فلتر القيم. النتائج مثل البنت هذه يقول لك هذه تخسي، لا أريدها زوجة ولا تصلح ولا. النتائج المستقبلية. أربعة الذات، هل أنت عرفت ذاتك واكتشفتها حقيقة؟ حتى تعرف ذاتك وتغير هذا الغلط اللي أنت فيه يا شباب تحتاج إلى إرادة. مثل الداعية تقولك الآن اشترى المنتج الفلاني، الآن إحنا نقولك الآن من هذه اللحظة اتخذ القرار، صح مسيرتك، امسح هذا الشيء، توب إلى الله عز وجل، صل ما كنت تصلي، طيب اتخاذ القرار يحتاج إلى إرادة، الإرادة تحتاج إلى تنشئة الإرادة، تحتاج إلى مقومات الإرادة. مقومات الإرادة: واحد، تقوية الإيمان بابتعاد عن أماكن السيئات والفحش والفجور والضياع، وتحتاج إلى أنك تكون لك غذاء، ما تنام على أغنية فيديو كليب ومطعم وأكل وتارك. اثنين، تغيير البيئة، كلهم قالوا الجروب المجموعة، طبعا أكبر شيء يؤثر على الناس البيئة الجروب المجموعة. يا ناس رجال بالخمسين يروحون دواوين، تجي زوجاتهم تشتكي وتبكي زوجات بعد رجل كان طول حياته بني آدم بعدين صار مراهق فيما بعد الخمسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.